بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا في درسنا الماضي قول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال والآية بعدها فما معنى قول الله تعالى تزاور عن كهفهم أي تميل عن كهفهم تقرضهم ما معنى تقرضهم ذاك يا صادق فيها قولان المعنى الأول تقرضهم أي القطع تعدل عنهم وتتركهم فلا تصيب منهم شيئا والمعنى الثاني الأخذ أي تصيب منهم إصابة خفيفة وهم في فجوة منه ما معنى الفجوة؟ ها؟ المكان المتسع وما هو الذي جزم به الإمام ابن كثير رحمه الله في مدخل الكهف في أي جهة؟ ها عندك يا أبا البراء جهة الشمال نعم جهة الشمال لأنه لا يكون ظهور الشمس في طلوعها وغروبها إلا إذا كان الأمر كذلك ثم قال الله عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ذكروا سببين لماذا يظنهم الظان أنهم أيقاظا وهم رقود ما عند من عندك يا ماجد قيل لتقلبهم لأنهم يقلبون ذات اليمين وذات الشمال وقيل لأن عيونهم مفتحة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وما هي الحكمة من تقليب الله عز وجل لهم ها أنور حتى لا تبلأ أجسادهم وقيل لحركة الدم وما هو الوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الباب بس كيف يكون الكهف له باب الكهف ما له باب فلماذا نقول الباب ها يطلق الباب على مدخل الشيء وإن لم يكن له باب في الحقيقة لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ما هو السبب في ذلك ها عندك يا أبو البراء ألقى الله عليهم المهابة فلا يقربهم أحد وما ذكره الزجاج لطول أظافرهم وشعورهم هل هذا صحيح ليس بصحيح لماذا لأنهم ماذا نعم ماذا ذكر الشوكاني نعم لأنهم قالوا بعد ذلك لبثنا يوما أو بعض يوم ولو كان وكانت شعورهم طويلة وأظافرهم كذلك لا علموا طول المدة ولا ما شكوا في هذا الأمر أحسنتم بارك الله فيكم قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول تعالى: وكذلك بعثناهم، أي من نومهم الطويل، ليتساءلوا بينهم، أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم، فلهذا قالوا: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فردوا العلم إلى المحيط، علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا. علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا، وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن رحمته بمن طلب العلم الحقيقة، بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك. وربما ذكر وبما ذكر فيما بعده من قوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. فإذن هذه أوجه ذكرها الإمام السعدي تدل على أن الله عز وجل أعلمهم بطول مدتهم ولبثهم في ذلك الكهف. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم، أي بالدراهم التي كانت معهم، ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه، أي أطيبه وألذه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا يفلحون أبدا، بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم، في دينهم ودنياهم وأخراهم. وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك، ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه. بهذا القيد، جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك، ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك، القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها، ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين، ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة وفي دينهم وتركهم أوطانهم في الله، ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا. في هاتين الآيتين ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الفتية، فقال جل شأنه وكذلك، والإشارة في قوله وكذلك إلى المذكور قبله، أي كما فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات والعناية بهم وإنامتهم هذه المدة الطويلة، كما فعلنا بهم هذا الأمر فعلنا بهم أمرا آخر وهو بعثناهم. وكذلك بعثناهم، تقدم معنا أن البعث هو الإثارة والتحريك، والمراد هنا أيقظناهم من نومهم، وسمي بعثا لأن النوم أخو الموت. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله اللام في قوله ليتساءلوا لام العاقبة، فإن الله عز وجل بعثهم لا لأجل لمجرد التساؤل فقط، وإنما بعثهم الله لإظهار هذه الحكمة العظيمة وبيان قدرته للخلق وانكشاف حال هؤلاء، فتساءلوا بينهم، فكانت العاقبة هو التساؤل، كقول الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليتساءلوا بينهم، وهذا كما هو على العادة أن المجموعة من الناس إذا استيقظوا من النوم ربما يتساءل بعضهم عن ما رأوه في المنام وعن مدة نومهم ونحو ذلك، فتساءلوا بينهم، وذلك لما شعروا به من طول المدة التي مكثوا فيها في هذا المكان. ليتساءلوا بينهم، بين الله عز وجل هذا التساؤل بقوله قال قائل منهم كم لبثتم، لأنهم شعروا في أنفسهم غير ما يعهدونه في العادة من طول النوم، قال قائل منهم كم لبثتم، فأجاب بعضهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال كثير من المفسرين أنهم دخلوا في أول النهار، دخلوا الكهف في أول النهار وبعثوا في آخر النهار، فلذلك قال بعضهم لبثنا يوما، أي إذا كان هذا اليوم الذي استيقظوا فيه اليوم الثاني، فهم استيقظوا في آخر النهار من اليوم الثاني على هذا الظن أنهم استيقظوا في اليوم الثاني، لبثنا يوما أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم الأول، إن كان هذا هو اليوم الذي نمنا في أول النهار فلبثنا بعض يوم وهو الجزء المتبقي من النهار، لبثنا يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم الأول. وهذا استنباط من المفسرين في هذا الأمر، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. شعر بعضهم أن الأمر ليس كذلك وأن هذا مجرد ظنون، وفي الحقيقة لبثوا مدة طويلة، فقال بعضهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، شعر بأن المدة طويلة ولكن لم يحددها، فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ثم بعد ذلك نبههم إلى أمر أهم من ذلك، بدل من الخوض والتحاور في مدة اللبث في هذا المكان وكم مكثنا فيه، نرجع إلى أمر أهم من ذلك وهو أمر الطعام. فابعثوا أحدكم بورقكم، ابعثوا أحدكم بورقكم، والورق هي الفضة، الورق هي الفضة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي الرقة ربع العشر، أي الورق هي الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم، وهذا يدل على أنهم كانت معهم بعض الأموال. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وفيه أن إمساك الدراهم لما يحتاجه الإنسان لا ينافي التوكل على الله. الإنسان إذا أمسك معه دراهم هذا من العمل بالسبب ولا ينافي التوكل على الله. فهؤلاء أخذوا معهم بعض المال لأجل أن يأخذوا منه ما شاءوا إذا احتاجوا إلى ذلك. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ألف المدينة للعهد أي العهدية، أي المدينة المعهودة في الذهن وهي التي خرجنا منها. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة التي كنا فيها وفارقنا منها فيها آباؤنا وأهلنا، وهي المدينة التي فيها الكفار الذين أرادوا منهم عبادة غير الله. فلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أزكى. قال المفسرون: أزكى أي أطيب، أزكى أي أطيب، سواء كان قليلا أم كثيرا. المراد بأزكى أي أطيب، أي الذي لا شبهة فيه ولا يكون حرام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، الطيب هو ضد الخبيث الذي هو محرم أو ما فيه شبهة أو نحو ذلك. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. وذلك أن في بعض القرية من كان يكتم إيمانه، فذبائح الكفار لم يكونوا يقربونها، فأرادوا بهذا الطعام الطيب الحلال. روي هذا عن ابن عباس: أزكى طعاما أي أحل ذبيحة، لأنهم كفار وكان بعضهم يكتم إيمانه، وقيل غير ذلك، وبعضهم قال أزكى طعاما أي أكثر طعاما، وهذا مردود. فهم لم يطلبوا الكثرة وإنما طلبوا طيب الطعام سواء كان قليلا أو كثيرا. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهم جمعوا بين الوكالة، وكلوا أحدهم وأيضا أذن له في الشراء. فليأتكم برزق منه أي يشتري لكم، وليتلطف أي يتعامل بخفية، ولا يشعرن بكم أحدا حتى لا يتفطنوا لهم ولا يشعروا بهم. لماذا؟ ما هو السبب وما هي العلة في أن هذا الذي يذهب إلى المدينة يتلطف في بيعه وشرائه وفي رجوعه وإيابه؟ قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم، أي إن علموا بمكانكم، يرجموكم بين أمرين أنتم: إما القتل، وأشد ما يكون القتل هو أن يرجموكم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والمراد بالعودة هنا الصيرورة، أو يعيدوكم أي تصيروا بعد ذلك في ملتهم، على تقدير أنهم لم يكونوا على ملتهم. فليس المراد أو يعيدوكم في ملتهم أي أنكم كنتم كفار فيرجعونكم إلى حالكم الأول. وعلى هذا وبهذا أجاب العلماء في قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هل ممكن نعم أن يتصور أن رسل الله سبحانه وتعالى كانوا على غير دين الإسلام فالمراد أن يعيدوهم على ما كانوا عليه؟ لا، قال العلماء المراد بذلك الصيرورة، أي تصيروا بعد ذلك إذا قهروكم وأذلوكم تصيرون بعد ذلك على دينهم أو يعيدوكم في ملتهم. وانظر إلى هذا التعبير، أو يعيدوكم في ملتهم، أتى بفي ولم يأتي بإلى، لم يقل أو يعيدوكم إلى ملتهم. قال الإمام الشوكاني والمراد من ذلك الدلالة على الاستقرار، أي يعيدوكم في ملتهم فتستقروا على الكفر بالله، ولم يقولوا أو يعيدوكم إلى ملتهم، فربما يعود الإنسان إلى ملة الكفر ويمن الله بعد ذلك عليه بالإيمان، لا، وإنما المراد يعيدوكم في ملتهم أتى بفي للدلالة على الاستقرار، أي تبقوا على ذلك حتى الممات. ولن تفلحوا، إذا كان الأمر كذلك أعادوكم في ملتهم لن تفلحوا إذن أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: ومن هذه الآية استنبط بعض العلماء أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. قد يقول قائل: وإن عادوا في ملتهم فهم ربما يطاوعونهم في الظاهر، وهذا حال المكره، فكيف قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا؟ فإن هؤلاء، نعم، قد يقول قائل إنهم أكرهوا على ذلك. قال بعضهم: هذا يدل على أن الإكراه من خصائص هذه الأمة، وفي الأمم الماضية لم يكن العذر بالجهل موجود. واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء عن سلمان موقوفا عليه في قصة الرجل الذي قرب ذبابه، فقرب ذبابه وقد أكره على ذلك فدخل النار. وبعضهم استدلوا بمفهوم المخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإن كان هذا الحديث معل، لكن قال بعضهم بهذا القول. والذي يظهر كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله أن الأمر كذلك، فإن الله عز وجل خص هذه الأمة بخصائص، قال: ولعل هذا منها، والعلم عند الله أن هذه من خصائص هذه الأمة، وهو العذر بالجهل، العذر بالإكراه. نعم، أحسنت، العذر بالإكراه. وقد ذكر الإمام السعدي رحمه الله عدة فوائد: الحث على العلم والمباحثة فيه، وأن الإنسان إذا اشتبه عليه الأمر أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الفوائد المذكورة في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.